الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ضرائب الميراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب موانع الميراث. موانع جمع مانع، وهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. فموانع الميراث هي الأشياء التي إذا وجدت امتنع الميراث، بسببها، وهي ثلاثة: الموانع جمع مانع، وهي الأشياء التي إذا وجدت أو وجد أحدها امتنع الميراث بسبب وجودها، وهي ثلاثة: الأول الرفق، والثاني الخسر، والثالث اختلاف الدين. فالأول وهو الرق، المراد بالرق كما عرفوه عجز الحكم يقوم بالإنسان سببه الكفر. والرقيق هو المملوك، الرقيق هو الإنسان المملوك الذي يباع ويشترى ويوهب ويتمول. تتعجب بعض الناس خصوصا الجهال أو الكفار ومن في قلوبهم مرض، فيقولون: كيف الإنسان يملك ويباع ويشترى ويتمول وهو إنسان؟ وبنو آدم خلقوا أحرارا، بنو آدم خلقوا أحرارا، فكيف يتمول هذا الإنسان ويباع ويشترى وتهدر إنسانيته ويصير مثل البهائم؟ والجواب أنه صحيح أن هذا الإنسان خلقه الله حرا، خلقه الله حرا وكرمه للإنسانية، ولكن الله خلقه لعباده كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله خلقه لعبادته، فإذا أبى أن يعبد الله وكفر بالله وأشرك به، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بقتال الكفار، أمر بقتال الكفار الذين أبوا أن يعبدوا الله الذي خلقهم ورزقهم وهم عبيده، أمر المسلمين بقتالهم. فإن تابوا ودخلوا في الإسلام وعبادة الله فإنهم يكونون محترمين ويحرم الاعتداء عليهم، لأنهم رجعوا إلى عبادة الله وإلى ما خلقوا له. وإن قتلوا في الحرب فهم هدر، لأنهم قتلوا كفارا وهذا جزاؤهم في الدنيا، وجزاؤهم في الآخرة أنهم خالدون مخلدون في النار. جزاؤهم في الدنيا أنهم قتلوا في الحرب بينهم وبين المسلمين وهم هدر، حلال دمهم وحلال مالهم، تؤخذ أموالهم غنيمة وتسبى نساؤهم وأولادهم، تسبى سبي استولى عليها المسلمون تكون غنيمة للمسلمين. فهؤلاء الذين يسبون لا يقتلون ولو كانوا كفارا، النساء لا تقتل والأطفال لا يقتلون ولو كانوا كفارا، ولكن الله ضرب عليهم الرق وهو العبودية والملك بسبب الكفر. هذا معنى قولهم عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. عجز حكمي يعني يعجز عن الملكية وعن البيع والشراء وعن التصرف، عجز حكمي لا عجز بدني. يسلب هذا الإنسان حرية التعامل في البيع والشراء والهبة وغير ذلك، يسلب هذه الحرية لأنه أصبح مملوكا. هذا معنى العجز الحكمي. السبب ما هو؟ السبب الكفر، سببه الكفر، أنهم كفروا بالله فالله جل وعلا أذلهم، لما أبوا عن عبادته جعلهم عبيدا للناس عقوبة لهم، فصاروا مملوكين. وإذا وقع عليهم الرق فإنهم يستمر ولو أسلموا بعد ذلك، لو أسلموا بعد ذلك لا يرتفع عنهم الرق إلا بالعتق، لا يرتفع عنهم الرق إلا بالعتق. ويسري على ذراريهم ما تناسلوا، ولا يرتفع الرق بعد ثبوته عليهم شرعا إلا بالعتق إذا أعتقهم من يملكهم، وإلا فإنه يستمر عليهم الرق. ومن عجزهم الحكم أنهم لا يرثون، أنهم لا يرثون ولا يورثون، لا يرثون لأنهم ليسوا أهلا للتملك، ولا يورثون لأنهم ليس لهم مال، وما ملكوه فهو لسيدهم، فما حصله الرقيق من المال فإنه يكون لسيده، فليس لهم مال يورث عنهم. هذا معنى المانع الأول وهو الرق. عرفنا سبب الرق وما هو الرق والحكمة الإلهية فيه، أنه عقوبة على من كفر بالله عز وجل، لأنهم لما أبوا أن يعبدوا الله عز وجل أذلهم الله وجعلهم عبيدا للخلق عقوبة لهم. هذا المانع الأول. المانع الثاني القتل. إذا قتل القريب قريبة، أي نوع من القتل سواء كان عمدا أو خطأ أو تسببا، فإنه لا يرث القاتل، لا يرث المقتول. فلو فرضنا أن أخا قتل أخاه الشقيق، وأخوه الشقيق له ملايين من الدولارات، وله بلاد كاملة من العمارات الشاهقة. فالقاتل يحرم من ميراث، وله أخوه أو أباه، لو أن الابن قتل أباه فإنه لا يرث. ليس من شرط القتل أن يكون عمدا، أن لو قتله خطأ ليس فيه قصاص، لو قتله خطأ يسوق سياره وأسرع بالسياقة أو ساقه وهو ما يعرف وما راكب معه به، ثم حصل حادث ومات الأب وبقي الابن اللي يسوق السيارة، وأنت محروم من هذه الملايين ومن هذه العمارات لأنك تسببت في قتل والدك، ليس لك منها شيء، وإخوته الباقون يرثون هذه الأموال. والحكمة في ذلك منع القاتل من الإرث، سواء كان القتل عمدا أو خطأ، الحكمة في ذلك سد باب القتل، لأن ضعاف النفوس وضعاف الإيمان قد تطول عليهم حياة صاحب الأموال، تطول عليهم حياته وهم يريدون هذه الأموال فيستعجلون ويقتلونه من أجل الإرث، فالشارع سد هذا الباب حتى القتل الخطأ ليس فيه ميراث فضلا عن العمد. هذه هي الحكمة الإلهية في منع القاتل من الإرث، لئلا يتسارع الناس إلى القتل طمعا في الأموال، ولأن القاعدة أن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فهذا القاتل تعجل الميراث قبل أوانه وهو موت المورث، فعاقبه الله بالحرمان. في الحديث ليس للقاتل شيء، سواء كان القتل خطأ أو عمدا، سواء كان مباشرة أو تسببا، فكل قتل أوجب دية أو كفارة فإنه يمنع من الميراث، كل قتل أوجب دية أو كفارة فإنه يمنع من الميراث، أو تقول بعبارة أخرى كل قتل مضمون بدية أو كفارة فإنه يمنع من الميراث، والحكمة في ذلك سد الذريعة وسد الباب عن الطامعين، لئلا يطمعوا في أموال أقربائهم فيقتلوهم تعجلا للميراث، لأن النفوس ضعيفة فقد يستبطي موته فيقتله، أو يحتال على قتله يحتال ولو حيلة، فإذا ثبت أن له سبب تسبب ولو بالحيلة البعيدة فإنه لا يقتل. حتى الشهود لو شهدوا على قريبهم بالقصاص، لو شهدوا على قريبهم بالقصاص وقتل بالقصاص، فالشهود هؤلاء ليس لهم شيء لأنهم تسببوا في قتل مورثهم، ولئلا يتخذ الشهادة حيلة للميراث، لو شهدوا وشهادتهم صحيحة إن قريبهم قتل فلانا من الناس، فجاء أولياء القتيل وطلبوا من القاضي الحكم فحكم بشهادة هؤلاء وقتل قصاصا، الشهادة صحيحة والقتل صحيح، ليس لهم ميراث لأنهم تسببوا في قتل مورثين. والحكمة هي سد الذرايع والإبعاد عن القتل. الثالث من الموانع اختلاف الدين، بأن يكون المورث على دين والوارث على دين آخر، كأن يكون المورث مسلما والوارث كافرا لا توارث بينهم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. وكذلك بقية الملل، اليهود لا يرث، اليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث اليهودي، والكتابي لا يرث الوثني، والوثني لا يرث الكتابي. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا توارث بين أهل ملتين شتى. فإذا كان أحدهما على دين والآخر على دين آخر، سواء كان الدين الإسلام والكفر أو الكفر بعضه مع بعض، الكفر ملل شتى، ولا توارث بين أهل ملتين. والحكمة في ذلك أنه لا تناصر بينهم إذا كانوا على ملتين، فإنه لا تناصر بينهم، لا تناصر بين المسلم والكافر، ولا تناصر بين أهل الملل بعضهم مع بعض، كل بعضهم لبعض عدو. اليهودي عدو للنصراني، والنصراني عدو لليهود، والوثني عدو للكتاب، والكتاب عدو للوثن. فبسبب عدم الموالاة بينهم لا توارث بينهم ولا تناصر بينهم، لأن الإرث مبني على المناصرة والموالاة. هذه موانع الإرث ثلاثة. نعم.
وهي ثلاثة: أحدها اختلاف الدين، لا يرث أحد ملة على ملة أخرى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. متفق عليه من حديث أسامة بن زيد.
هذا محل إجماع بين أهل العلم أنه لا توارث بين المسلم والكافر ولا بين الكافر والمسلم. في رواية المذهب أن المسلم يرث الكافر بالولاء، ولكن الصحيح أنه لا توارث مطلقا لا بالولاء ولا بغيره، لحديث أسامة بن زيد: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهذا عام. نعم.
مسألة: والمرتد لا يرث أحدا لأنه ليس بمسلم.
أما المرتد الذي كان على الإسلام ثم ارتد عن دين الإسلام فهذا لا يرثه أحد، لا المسلمون ولا الكفار، لأنه ليس له دين، أصبح ليس له دين، فيكون ماله هيئا، يكون ماله هيئا، يأخذه بيت مال المسلمين وينفق في المصالح العامة. نعم.
والمرتد لا يرث المسلم.
ولو مات قريبه، لو مات قريب المرتد فإن المرتد لا يرث من قريبه أيا كان، سواء كان مسلما أو كافرا، المهم أن المرتد لا يرث ولا يرث مطلقا، ومثل يعني يحال بينه وبين تملك لأنه مهدر الدم. نعم.
لأنه ليس بمسلم فيرث المسلمين، ولا يشرك له حكم الدين الذي ينتقل إليه فيرث رحمه.
لو انتقل إلى النصرانية أو اليهودية ما يقبل منه ذلك، ما يقبل منه إلا التوبة والرجوع إلى الإسلام أو القتل. قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. تارك لدينه المفارق للجماعة، هذا الوصف. فحكمه القتل إلا أن يتوب ويرجع إلى الإسلام، وإلا فإنه يكون مهدر الدم، وذلك حماية للعقيدة. ما يصبح دين الإسلام ألعوبة، يسلم اليوم ويرتد بعد قليل أو بكرة، لأنه إذا عرف الحق واعتنق الحق وجب عليه الاستمرار. أما إنه يتلاعب ويخدع ويسلم اليوم وباكر يكفر، لا، هذا يضرب على يده، يمنع التلاعب في العقيدة. وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هذا من الفيد للإسلام، ولا يقره الإسلام، ولأنه عرف الحق. ما دام أنه عرف الحق فلماذا يتركه؟ يجب قتله، لأنه أصبح لا يصلح للحياة. تمرد على الله وعلى دين الله بعدما عرفه، يجب إما أن يتوب ويرجع وإما أن يقتل. هذا حكم المرتد. ولو قال أنا أصير نصراني ولا يهودي، ما يقبل منه هذا. خلاص، أنت عرفت الحق، عرفت أن اليهودية باطلة وأن النصرانية باطلة، فلا يقبل منك هذا، يعني باعترافك أنها باطلة، وكيف ترجع إليها؟ ما يقبل منها. نعم.
لا يذكر
أحد من ذلك، فإنما تناله في مال المسلمين يصادر ماله. في حال حياته يوقف عن التصرف، في حال حياته يوقف عن التصرف ويحجر عليه، وإذا قتل فإن ماله ينتقل إلى بيت المال. نعم.
وقول ابن عباس وعن الإمام أحمد ما يدل على أنه بواسطته للمسلمين، وأخرج ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن ابن مسعود رضي الله عنهما، ولأن رجلته من رجلة موته فيجدونه حين القتل وينتقل منهم برجلته كما ينتقل مراد الميت في موته. وعنه
القول الأول أصح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. والحديث متفق عليه، وهو عام في المرتد وفي غيره. نعم.
وعنه من أهل دينه الذي اختار لأنه صار إلى دينه فيكونه كما يكون الإنسان عقليا في دينه.
وهذا أيضا غير صحيح، لأنه اعترف أن دينهم باطل يوم أن أسلم، يوم أن أسلم ودخل في الإسلام اعترف أنه ليس هناك غير الإسلام دين صحيح، فكيف يرجع إليه وهو باعترافه دين باطل؟ نعم.
والصحيح الأول بما تبع من الحديث،
حديث أسامة بن زيد. نعم.
ولأنه كافر فلا يكون المسلم كالكافر المقيم، أو ما المرتد فلا هو الذي اكتشفه في حال الفتح، ولا يصح جعله من أهل دينه لأنه لا يشبه فلا يكون كغير دين من أهل الأديان.
نعم.
الثاني الرفق، فلا يرث أحدا، فلا يرث العبد أحدا ولا مال الجورة.
لا يرث أحدا لأنه ليس أهلا للتملك، ولا يورث لأنه ليس له مال. ما حصله فهو لسيده، لأنه ملك لسيده، فماله لسيده. نعم.
وقد تجمع على أنه لا يورث فإنه لا مال يورث عنه، ومن قال يملك بالتمليك فملكه غير مستقر، يجوز إلى سيده إذا زال ملكه عن فقده.
اختلف العلماء في العبد هل يملك. الصحيح انه يملك بالتمليك، اذا ملكه سيده ملك، ولكن يؤول المال الى سيده، اذا مات يرجع المال الى سيده لانه ملكه. حتى ولو قيل انه يملك بالتمليك فانما آل المال الى سيده، ليس له مال، وانما تمليكه ناقص ليس بكام. نعم.
بدليل فمن قال يملك في التمليك فملكه غير مستقر يدور الى سجده اذا زال ملكه عن الرقبه، بدليل قوله عليه السلام من باع عرشا وله مال فماله من ذلك الا ان يشترطه المبتاع.
هذا دليل على ان ملك العبد لسيده، قوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله يعني وللعبد مال فماله للبائع الذي هو السيد الا ان يشترط المبتاع يعني المشتري، فدل على ان ما ملكه العبد فهو لسيده. نعم.
واكثره على انه لا يرث، روي ذلك عن علي وزيد وحكي عن طاووس انه يرث ويكون لسيده كما هو قصي له، ولنا ان فيه نقصا منع كونه موروثا فمنع كونه وارثا كالمرتد، ويقال الوصيه.
وايضا على هذا القول انه يملك انه يرث ويكون ميراثه لسيده، يرث من قريبه ويكون ميراثه لسيده، هذا فيه إجحاف لأن المال انتقل عن الأقارب إلى أجنبي وهو السيد، فيه إجحاف، فكيف ينتقل مال قريبهم إلى أجنبي عنهم وهو سيد العاد؟ نعم هذا ما يصلح. نعم.
ويقال الوصية فإنها تصح لمولاه والميراث لا يصح لمولاه فاسترقى،
لأن الوصية غير التمليك، الوصية لو أوصى لمولاه يعني لعتيقه صحت الوصية، لكن لأنها ليست تمليكا. نعم.
مسألة، ومن كان بعده حرا ورث وورث
إلى المبعض، هذا قضية المبعض، والمبعض هو الذي بعضه حر وبعضه رقيق، هذا يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية كما يقولون، الرقيق يرث المبعض يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية، فلو كان نصفه حر فإنه يرث بنصفه ويورث مقدار النصف فقط. نعم.
ومن كان بعده حرا ورث وورث،
ورث وورث،
ورث وورث، وحجب بمقدار ما فيه من الحريه لما روى عبد الله بن عتبه، لما روى عبد الله بن عتبه باسناد ابي الاثاث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحق يعتق بارك يعتق بارك يرث ويورث على مقدار ما عتق منه، فاذا حول حكما وجنسا نصفها حر وابى الحره فللبنت بنصف حريتها نصف ميراثها وهو ربع، وللأم حريتها ورفق البنت الثلث والسدس لحرية البنت.
اي ان الرقيق المبعض، المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، فهذه البنت التي نصفها حر ورثت نصف ميراث وهو الربع، وحجبت الأم نصف حجب من الثلث إلى السدس. نعم.
وللأم حريتها ورثت البنت الثلث والسدس محرية البنت، فقد حجبتها بحريتها عن الثلث ودوس حريتها تحسبها عن نفسه ويبقى لها ظلم لو كانت حرة، فلها بنصف حريتها نصفه وهو الثور والباقي منها. ولو شئت نزلتهم أحوالا كتنجيل ثلاثة فتقول
هنا
كتنجيل ثلاثة.
نعم.
فتقول إن كانت حريتين فالمسألة من ستة من بنت النصف ثلاثة
يعني تجعل مسألتين، مسألة حرية ومسألة رق، تجعل مسألتين مسألة حرية مسألة رق، كما تجعل للكنثى مسألتين مسألة ذكورة ومسألة أنوثة، ثم تنظر بينهما بالنسب الأربع تحصل الجامعة ثم توزعها للنصف. نعم.
وإن كانت رقيقتين فالمال للأب، وإن كانت البنت وحدها حرة فلها النصف، وإن كانت الأم وحدها حرة فلها الثلث، وكلها تدخل في الستة تضربها في أربعة أحوال تكون أربعة وعشرين، للأم ثلاثة وهي الثلث، وللبنت ستة وهي الربع، والباقي للأب، فترجع بالاختصار إلى ثمانية.
نعم.
والثالث القاسم فلا يرث القاسم المقصود بغير الحق لما روى الإمام أحمد ومالك عن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس للقاسم شيء. لما روى الإمام أحمد ومالك عن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس للقاسم شيء.
لا.
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ورواه ابن عبد البر في كتابه. وروى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان وارثه أو ولده فليس لقاتل الميراث.
ولو كان نعم ولو كان ايش؟
وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان وارثه أو
والده
وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل الميراث.
يعني لو قتل الوالد ولده لم يرثه، وكذلك العكس لو قتل الولد والدة لم يرثه، بعموم قوله صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل شيء. وهذا يذكر الآن في الحوادث، حوادث السيارات، فإذا كان القريب الذي يسوق السيارة مفرطا في الحادث وله تسبب فإنه لا يرث قريبه الذي مات معه في الحادث، إذا حكم عليه بنسبة تسبب ولو 1% فإنه ليس له ميراث. نعم.
رواه الإمام أحمد.
نعم.
ولأن تورين القاضي يرضي إلى تكفير الحق لأن الولد
ولأن
تورين القاضي يرضي إلى تكفير القتل،
إلى تكفير القتل، يعني يتخذ القتل حيلة للحصول على الميراث، وقد يركبه معه في السيارة ويتسبب في الحادث لأجل يموت المورث فيأخذ أمواله، فمنع هذا سد الباب. نعم. نعم.
لأن الولد ربما استعجله روح والديه ليأخذ ماله.
إيه قال هركب بوديك وبعدين تسبب في الحادث، أما أنه أسرع وإلا أنه عدل بالسيارة ومسرعة إلى جانب الطريق أو تلاقى مع سيارة ثانية فحصل الحادث لأجل أن يرثه، وقال أن هذا حادث ما في شيء، يقول لا ولو كان سدا للباب. ولو كان الابن من اصلح الناس او الاب او القريب من اصلح الناس لا يورث ما دام ثبت انه له تسبب في الحادث ليس له ميراث. نعم.
واجمعوا على ان قاتل الاب لا يرث الا شيئا شاذا يروى عن سعيد بن المسيب ابن جبير وهو رأي الخوارج.
نعم. القاتل العمد هذا ما في اشكال انه لا يرث، لأن الاعتداء فيه ظاهر فلا يرث، وهذا بالإجماع إلا خلاف شاذ لا يعول عليه. يروى عن سعيد بن المسيب وهذا شاذ، وأما مذهب الخوارج فلا يعتمد عليه، لأن الخوارج لا يعتمد على خلافهم بين الأمة. نعم.
وأكثرهم يرى أن القاتل الخطأ وأكثرهم يرى أن القاتل الحق الخطأ لا يرث المقتول.
أكثر أهل العلم. أما المالكية فيكسرون المنع على القتل العمد. المالكية يقصرون منع الميراث في القتل على العام، أما الخطأ فلا يمنع عندهم، فلا عند المالكية. الشافعية يتوسعون ويقولون حتى ولو كان القتل بحق، حتى ولو كان القتل بحق فإنه لا يرث. الحنابلة توسطوا وقالوا القتل المضمون بكفارة أو دية يمنع الميراث، أما القتل الذي لا ليس بمضمون فهذا لا يمنع الميراث، كقتل القصاص، لو قتل قريبه قصاصا فإن هذا لا يمنع من الميراث، أو قتله بحد كحد الزنا، قتله بحد مثل حد الزنا هذا لا يمنع الميراث لأنه قتل بحق. هذا عند الحنابلة، وهو وسط بين مذهب المالكية ومذهب الشافعية. المالكية قصروه على العمد، والشافعية عمموه حتى في القتل الذي بحق. الحنابلة توسطوا وقالوا القتل بغير حق يمنع الميراث، أما القتل الذي بحق فإنه لا يمنع الميراث، كقتل الزاني المحصن بالرجم أو بالقصاص هذا لا يمنع، أو دفاعا عن النفس، لو قتله دفاعا عن نفسه أو عن ماله، قتل صائلا وهو قريب له قتله دفعا لصياله فهذا قتل مألوم به فلا يمنع الميراث.
وأكثرهم يرى أن القاتل حتى الخطأ لا يرث المقتول، روي عن جماعة من الصحابة، وهو رفع القول من الناس دون الدية، لأن الميراث الزام بالكتاب والسنة خصص منه القاتل العلم بالإجماع، فيجب أن يلقى فيما عداه على
مثل المنصوص. هذا قول المالكية، انه ما يمنع من الميراث الا القتل العمد، ولكن لا يرث من الدية، القاتل لا يرث من الدية في العمد. نعم.
ويرى الاحاديث ولكل
من لا يرث من الغنى كقاتل العمد والرقيق، والعلماء مخصصة فيما يسمى مسألة عمومات المواريث مخصصة بقوله صلى الله عليه وسلم لا ميراث أو ليس للقاتل شيء، ليس للقاتل شيء ألا يخصص عمومات المواريث. نعم.
مسألة وإن قتله بحق فالقتل حدا أو قصاصا أو قتل العادل الجاري لم يمنع ميراثه.
هذا عند الحنابلة، إذا كان القتل بحق لم يمنع الميراث، كما لو قتله حدا أو قتله قصاصا أو قتله دفعا للبغي فإنه لا يمنعه من، لأن هذا قتل مأذون به شرعا، والقتل المأذون به شرعا لا يمنع الميراث عند الحنابلة. أما الشافعية فيعممونه لعموم الحديث ليس لقاتل شيء. نعم.
لأنه
فعل
مأذون فيه فلم يمنع الميراث، فما لو أطعمه أو سقاه فلا، ولأنه حرم في محل الوفاء كي لا يصل إلى اتخاذ القتل محرم، وحرمان الميراث ها هنا ربما يمنع من إيجاد الحد الوارد، والتوريث لا يصل إلى اتخاذ القتل محرم فهو ضد للأصل غير مزال له في معناه.
يعني يقول لو مشينا على القول بأن القاتل بحق يمنع من الميراث أفضى هذا إلى مفسدة، وهو أنه لا تقام الحدود، إذا كان إذا كان الذي يقيم الحدود قريبا لمن عليه الحد وعرف أنه ما هو ضارح منه لا يقيم عليه الحد، يقول خلوا لما يموت هو علشان آخر، أما أن يقتلوا بالحد أبمنع من الميراث، هذا يفضي إلى منع الحدود، يفضي إلى مفسدة. نعم، ومثل الشهادة. نعم، عند الحنابلة لا يمنع، لكن عند الشافعية تمنع.
باب مسائل شتى
في المواريث، يعني مسائل شتى يعني متفرقة في المواريث. في بعد الحمل والسلام المفقود، وبعده كنت المشكل طلاق مسائل الطلاق. قبل الى مسائل الطلاق. نعم،
مسألة.
نعم،
وإن طلق المريض مرض الموت المفقود،
هذه يقال لها ميراث المطلقة، يعقد له باب يسمونه باب ميراث المطلقة، تنبهوا لهذا، يعني لو مات، لو طلق امرأته ثم مات وهي في العدة، لو طلق امرأته ومات وهي في العدة هل ترث أو لا ترث؟ هذا فيه تفصيل. أولا، إذا كانت المطلقة رجعية، إذا كانت المطلقة رجعية فإنها ترث لأنها زوجة، لو طلقها دون الثلاث ومات وهي في العدة فإنها ترث لأن الرجعية زوجة ما دامت في العدة، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. ثانيا، إذا كان الطلاق بائنا وهو غير متهم بقصد حرمانها فإنها لا ترث، إذا كان الطلاق بائنا يعني ليس رجعيا، ليس له رجعة عليها وليس متهما بقصد حرمانها، طلقها في حال الصحة وهو صحيح ما فيه مرض، أو طلقها في المرض غير المخوف، مثلا يوجع ضرسه ولا يوجع صبعه في جرح مرض ما هو مخوف، طلقها في هذا هذا لا 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 يمنع، هذا لا يتهم فيه. فإذا طلقها طلاقا بائنا غير متهم بقصد حرمانها، إما في حال الصحة أو في حال مرض غير مخوف، فإنها لا ترث لأنها ليست زوجة، مات وهي ليست زوجة له فلا ترث. الحالة الثالثة، إذا طلقها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها من الميراث فإنها ترث معاملة له بنقيض قصده. وما الذي يدرينا أنه متهم؟ القرائن، القرائن تدل على هذا، فإذا قامت قرائن على أنه قصد حرمانها من الميراث، لو شاف أنه بيموت طلقها فهذا دليل على أنه يقصد حرمانها من الميراث فإنها ترث. ولو شفي، ما شاء الله شفي وتعافى فرجل بزوجته ما دام أنكم في تورثونه، إلا لا أن تطلقها طلاق باين راحت عليه، لكن لو مت ورثت لأنك متهم بقصد حرمانها فتعامل بنقيض قصدك. هذا حاصل وملخص التفصيل في هذه المسألة. نعم،
مسألة، وإن طلق المريض مرض الموت المخوف امرأة وطلاق متهم فيه بقصد حرمانها أن يقصد حرمانها من الميراث مثل أن طلقها ابتداء في مرضه دائما ثم مات في مرضه دائما وإن ذكر ما دامت في العدة،
ما دامت في العدة أو خارج العدة ما لم تتزوج ترثه، ما دامت في العدة أو حتى لو خرجت من العدة ما لم تتزوج. نعم.
لما روي أن عثمان رضي الله عنه ورث ثمار بنت الأخضر السلمية من عبد الرحمن بن عوف.
الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وكان ثريا، طلق ثمار زوجته وهو في مرض موته المخوف، فارتفعت القضية إلى عثمان الخليفة الراشد فحكم لها بالميراث، حكم لها بالميراث. فهذا دليل على أن من طلق في المرض المخوف أن زوجته ترث، لأنه متهم بقصد حرمانها. المرض المخوف مثل الآن مرض السرطان والأمراض التي لا يرجى لها شفاء، مثل لو طلق وهو في المعركة بين الصفين المعركة، هذا مخوف لأنه في مكان خطر، هذا مثل المرض المخوف. فإنه لا يمنع من الميراث لقيام التهمة في حقه. نعم.
إلا أن عثمان رضي الله عنه ورث
ثمار
بنت الأخضر السلمية من عبد الرحمن بن عوف، وكان طلقها في مرض موته فبثها،
بثها يعني طلقها ثلاثا. نعم.
واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر مسائل الإجماع،
اشتهر قضاء عثمان رضي الله عنه بين الصحابة ولم ينكروا، فكان إجماعا سكوتيا على أن من طلق في المرض المخوف في مرض موته أن امرأته ترث. نعم. يعني طلق طلاقا دائما. نعم.
ولأنه قصد قصدا فاسدا في الميراث فعرض بنفيه قصده كالقاتل.
نعم.
وهذا يتبادل كبار العده فيه روايتان، إحداهما تلفه لأن عثمان رضي الله عنه ورث امرأة عبد الرحمن بعد انتظار العدة،
هذا في مثل الجار، يقول ما لم تتزوج أو ترتد، ما لم تتزوج أو ترتد فإنها تلف ولو خارج العدة. نعم.
ولأنها صادر من ميراثها
لأن خروجها من العدة لا يسقط ميراثها لوجود التهمة. نعم.
والثانية لا تريثه لأن لا أثار من الله جارت في الكلية فلا تريثه كما تزوجه.
هذا ضعيف، الكلام هذا ضعيف، لأنه ليس المقصود بقاها في العدة، هي حتى وهي في العدة ليست زوجة، لأن باين هي ليست زوجة ولو كانت في العدة لأنها باين، وإنما ورثت من أجل المعاملة بنقيض قصده، وهذا يستوي ما كان في العدة وما كان خارج العدة. نعم. لكن إذا تزوجت انقطع صلتها بالأول ولا يجمع لها بين ميراث زوجين، لأنه لو مات زوجها الأخير ورثته فلا ترث الأول، يجمع لها بين ميراث زوجين هذا ما يمكن. نعم. ولأن
ذلك يقضي إلى زوجة أكثر من أربع زوجات، لأن تزوج أربع من هذا الانقضاء عدة مقلقة وجالسة أو رجالة.
نعم.
مسألة، وإن كان الطلاق وضعيا توارث في العدة سواء كانت في الصحة أو في المرض، لأن الرجعية زوجة،
الرجعية ترث مطلقة بدون تفصيل، لأنها زوجكم ما دامت في العدة، إيش الدليل على أنها زوجة؟ قوله تعالى وبعولتهن استحق بردهن في ذلك، يعني في العدة، فسماهم إيش سماهم؟ بعولة، سماهم بعولة يعني أزواج، فدل على أن المعتدة زوجة، فلو ماتت يورثها هو، ولو مات هو ورثته هي كما في حال النكاح القائم سواء. نعم. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، سماهم بعولة. نعم.
مسألة: ولما قال الورثة كلهم بمكالمة الأرض الميراث فصدقه أو كان صغيرا مجهولا نشأ ثبت نسبه وإرثه، لأن الورثة يقومون مقام الميت في ماله وحقوقه وحاله.
هذا يسمونه باب الإقرار بمشارك في الميراث، الإقرار بمشارك في الميراث. فإذا أقر الورثة كلهم أن هذا الشخص وارث معه ثبت ميراثه وثبت نسبه، لأنهم اعترفوا بذلك على أنفسهم. أما لو اعترف بعضهم وأنكر البعض الآخر فإنه يشارك المقر في نصيبه، يشارك المقر في نصيبه ولا يشارك المنكر. لو أنكر بعضهم وأقر بعضهم بنسب هذا الشخص وميراثه فإنه يثبت نسبه بالنسبة له ويثبت ميراثه من نصيب هذا الشخص فقط، أما البقية فلا يسري عليهم إقرار غيرهم، لأن إقرار الشخص على غيره لا يقبل. نعم.
وسواء كان الورثة واحدا أو جماعة ذكرا أو أنثى، لأنه حق ثبت الإقرار فلم يذكره فيه العدد في الدين، ولأنه قول ما ذكره فيه العدالة فلا يذكره فيه العدد فإقرار الموجود.
يعني لو كان الوارث واحد وأقر ما يقال لازم اثنين يقرون، يكفي إقرار الواحد، لأن يعني هذا مجرد إخبار، ولأنه اعتراف على نفسه ليس متهما فيه فيقبل. كما لو أقر بدين، لو أقر الشخص لشخص آخر بدين عليه قبلنا إقراره وأثبتناه عليه ولو كان فاسقا، لأنه اعترف بحق عليه يثبت عليه ولو لم يكن عدلا. العدالة إنما تطلب في الشهادة، أما الإقرار فلا تطلب فيه العدالة، إنما يطلب فيه صحة التصرف، صحة التصرف. فلو أقر مجنون أو معفوه أو من هو دون البلوغ فإن إقراره غير صحيح لأن تصرفه لا يصح. نعم.
مسألة: ولما قرب أحدهم لم يسكت جسده لأنه لا يكون مال السنة.
نعم.
ولو كان يقول عدلا لأنه إقرار من بعض الورثة، فإن كان يكون أبدان أنه يرجع على فراشه وأن الذي تقرب به ثبت جسده وشرفهما في الجسد، لأنه
لو شهد على غير موريثهما قبل فكذلك على موريثهما. ولد على فراشه يعني في عصمته، الفراش معناه في عصمه. فإذا ولدت امرأة وهي في عصمة رجل، فإن هذا المولود يلحق بالزوج ولو نفاه، لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. فإن أصر على نفيه فلا بد من الملاعنة، لا بد من الملاعنة بينهما، وإن لم يلاعن فإنه يرثه، لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم.
مسألة: وعلى المقرر أن يدفع إلى المقرر قول
الله في جيده عن ميراثه. نعم. يعني لو أقر بعضهم قلنا أنه يشاركه في نصيبه ما زاد عن ميراثه بالنسبة لهذا المقربة به فإنه يأخذه، لأنه اعترف بحق عليه وجب عليه دفعه، أما البقية فلا يسري عليه الإقرار. نعم.
فإذا أراد أحد اثنين بأخر فله ثلث ما في يده، وإن أقام بأخر فلها ثلث ما في يده.
بالنسبة له يعني، بالنسبة له. نعم.
لأن الثالث تبينه أخلافا أو أخلافا.
أخماسا إن كانوا ذكرين وأنثى، وأثلاثا إن كانوا ذكر وأنثى. نعم.
لأن الثالث بينهم أثلاثا أو أخماسا فلا يستحق المقابلة مما في يده إلا الثلث أو الخمس.
نعم.
فما لو ثلث سره بينهما
سبوه.
ولأنه إقرار بحق يتعلق بقصته وقصة أخيه فلا يزاله أكثر مما يخصه كالإقرار بالوصية، وكإقرار أحد الشريكين على ما للشركة بدين. ولأنه لو شهد معه نبي من بشر صدق، ولو لم يزاله أكثر من قصته لم تصدر شهادته، لأنه يجر بها نفعا إلى نفسه بكون يسقط عن نفسه ببعض ما
يستحقه
عليه.
مسألة لبعدها.
باب الولاء.
الولاء معناه إرث المعتق لعتيقه، هذا الولاء. الولاء معناه إرث المعتق لعتيقه، فإذا أعتق عبدا صار له ولاؤه، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، ويأتي ميراثه بعد ميراث العصبة بالنسب، هو آخر العصبة بالنسب. إذا لم يوجد عاصب بالنسب فإنه يأتي دور العصبة بالولاء، يأتي دور العصبة للولاء، سواء في كل المال أو فيما أبقت الفروض، بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. وإذا كان المعتق ليس موجودا فإن عصبته يقومون مقامه، عصبة المعتق بأنفسهم، العصبة بالنفس، يقومون مقام معتقهم، يقومون مقام مورثهم فيرثون مولاه. نعم.